طيب، هذا المجلس الخامس من مجالس شرح المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وفي المجلس السابق عملنا قفز لباب من الأبواب، تتذكرون؟ أخذنا باب التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل، ثم أخذنا باب التفرد، كان في ارتباط يعني. اليوم نأخذ الباب الوسيط بينهما، وهو باب من الأبواب المهمة في النظم، باب ليس طويلا وسأمر عليه مرورا سريعا بدون أمثلة تفصيلية في كل قسم منه، لأن الأمثلة التفصيلية ستطيل بين المقام. قال: فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل، وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظهم فلتدري. يعني يقول أنه بما أنني ذكرت لك في الباب السابق أن طريقة التعامل الصحيحة مع ألفاظ الحديث، مع مصطلحات الحديث هي إيش؟ طريقة التعامل الصحيحة مع مصطلحات الحديث، تعريف مصطلحات الحديث إيش؟ لا، نريد كلام أدق، لأنه مذكور في النظم نفسه، مذكور في نفس النظم في البيت 51: وجملة الإشكال في التحديد وحصر معنى اللفظ بالحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. أي أن طريقة الحفاظ المتقدمين في التعامل مع المصطلحات هي عدم تضييق معانيها بحصرها في معنى واحد قالب محدد، وإنما بتوسيع معانيها وإطلاقاتها على معان متعددة ومعان متنوعة. فبناء على هذه القاعدة سيسير في هذا الباب أو في هذا الفصل. فقال: وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظ فلتدري. يقول: وإن كانت هذه الألفاظ متعددة، الألفاظ عفوا تدل على معاني متعددة، فإنني لم ألتزم في هذا النظم أن أذكر لك جميع المعاني المرتبطة بكل مصطلح، وإن كنت سأذكر لك معاني متعددة. المصطلحات التي ذكر معانيها في هذا الفصل هي المنكر، ثم الشاذ، ثم المضطرب، ثم المرسل، ثم المسند، ثم الحسن، ثم الغريب. ذكر 12 مصطلحا حديثيا وذكر معانيها. جيد. بدأ بالمنكر، قال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد. وبعد باب: فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجد. طيب، يقول لك المنكر يطلق على معاني متعددة، مصطلح المنكر يطلق على معاني متعددة. واحد من هذه المعاني هو أن يتفرد برواية الحديث راو ليس أهلا بأن يتفرد بمثل هذه الرواية، وذلك بناء على قانون التفرد الذي ذكرته في الدرس السابق. وكان قانونا ذكروا القرائن الثلاثة: قرائن في الإسناد، قرائن في الراوي، قرائن في المتن، وإنك يعني تشتغل عدادات مع بعض، هذه ترتفع وهذه تنخفض، فإما يقبل تقبل رواية الفرد أو لا تقبل، بناء على معادلة يعني. فإذا كان الراوي الذي روى الحديث ليس فيه من الأهلية ما يجبر نقص تفرده، وكان في الرواية ما يستوجب ألا تكون من قبيل الأفراد، سمي هذا عند الحفاظ منكرا، سمي عند الحفاظ منكرا. حسنا، هل في إسناده راوي ضعيف؟ لا، ليس بالضرورة. واضح؟ فقد يقال عن الحديث إنه منكر، ووجه الاستنكار أنه لم تجتمع في الراوي الذي تفرد بهذه الرواية من الصفات ما يؤهله لأن يتفرد بها. واضح؟ لم تجتمع فيه من الصفات ما يؤهله لأن يتفرد بمثل هذه الرواية. لأنه ذكرت لكم سابقا أيضا أن التفرد باب ضيق عند العلماء، ليس محبذا، لا يحبون الأحاديث الأفراد، لا يحبون ما يتفرد به الراوي، يحبون ما يتوارد الرواة على روايته ويتتابعون على نقله. ثم قال إذن هذا المعنى الأول للتفرد وهو إيش؟ هذا المعنى الأول للمنكر وهو تفرد الراوي بما ليس أهلا بتفرده فيه. وهذا يذكرنا بتعريف المنكر في البيقونية، قال والمنكر إيش؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. واضح؟ إذن المعنى الأول للمنكر هنا في المعين هو قريب من معنى المنكر الذي ذكره في بيقونية، ولكنه لم يذكر معنى آخر. واضح؟ طيب، ثم قال أو خالف الضعيف للثقات. هذا إيش؟ إيش المنكر؟ إنه إيش؟ مخالفة الضعيف للثقة. وهذا هو المعنى الأشهر للمنكر في المختصرات الحديثية المتأخرة، وهو الذي قرره ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. قال إن كان عندنا في الحديث طريقان، للحديث طريقان فأكثر، فوقع خلاف بين هذه الطرق، وكان في إحدى أو في أحد طرفي الخلاف ضعيف والآخر ثقة، فرواية الضعيف تسمى إيش إذا خالفت الثقة؟ منكرة. فلا يسمى المنكر أو الحديث منكرا إلا إذا اجتمع فيه صفتان، إيش وإيش؟ ضعف الراوي ومخالفته للثقة. لا بد من اجتماع الشرطين، هذا عند كثير من المتأخرين، ولكن في التحقيق أو عند التحقيق لما تنظر في كلام الأوائل ستجد أنهم قد حكموا على أحاديث بأنها منكرة، لا ليس فيها ولا واحد من هذين الشرطين، ليس فيها أي واحد من هذين الشرطين. لذلك هل مخالفة الضعيف للثقة تسمى منكرا؟ تسمى منكرا. أين الإشكال؟ أن يقال لا يوجد معنى للمنكر إلا في هذا. واضح الفكرة؟ لذلك قال أولا المنكر الفرد، المنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، ثم قال أو خالف الضعيف للثقات، هذا إطلاق آخر للمنكر، ثم قال أو إن أتى الخلاف من ثقات، يعني إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أيضا قد يسمى عند بعض الحفاظ منكرا. واضح؟ وإن كان هذا في الاصطلاح كثير من المتأخرين يسمى ماذا؟ شاذا، سمى شاذا. فعندهم أن مخالفة الضعيف للثقة منكر، ومخالفة الثقة للثقة شذوذ. طيب، صار الآن ثلاث معاني. ثم قال أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف. تذكروا لما احنا قلنا الضعيف على قسمين، ضعيف مقبول وضعيف مردود، والمقبول قسمان، قسم مقبول احتجاج ومقبول اعتبار، ومقبول اعتبار هو الضعيف، والضعيف غير المردود، ليس كذلك؟ هذا أخذنا. فالضعيف المردود يسمى منكرا، كان يتفرد بالحديث راو متروك فيقال فيه منكر. ثم المعنى الخامس قال وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر، يعني وربما يكون معنى المنكر عندهم أوسع من ذلك بكثير، كأن يستنكر لفظة أو يستنكر معنى أو يستنكر فيقول منكر. فمصطلح منكر عند المحدثين مصطلح واسع واسع، يستعملونه في مواضع كثيرة من الرواية. ثم قال وخطأ ومنكر وباطل ووهم قد رادفوا واستعملوا في محض أخطاء من الرواة من الضعاف أو من الثقات، وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. يقول قد يستعمل بعض الحفاظ كلمة مصطلحا للدلالة على خطأ معين موجود في الرواية، يأتي ناقد آخر أو حافظ آخر يستعمل مصطلحا آخر للدلالة على نفس الخطأ، ولكن لأن الألفاظ عندهم فيها سعة فما في إشكال عندهم في إطلاقات متنوعة لها. فتجد أبا حاتم الرازي يقول عن حديث هذا حديث منكر، ويأتي أبو زرعة فيقول عن نفس الحديث هذا حديث خطأ، ويأتي أبو داود فيقول عن نفس الحديث هذا حديث وهم. واضح؟ طيب هل هو خطأ ولا وهم ولا منكر؟ إيش الجواب؟
في الوصف هو واحد لكن
مو في الوصف، قصدك في الحكم، في الحكم من حيث الرد، إنه خلاص إنه هذا يدل على الضعف، جيد؟ لكن عبر عنه بخطأ أو وهم أو ما في إشكال. واضح؟ لذلك أعقب الناظم هذا الكلام بقوله وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. واضح؟ ثم قال: والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فدري ما أقول. الشاذ ذكر له معنى، يعني المعنى الأول أن يتفرد من ليس أهلا بالتفرد، قال أن تفرد المقبول. مقبول هنا مقصود فيها جملة، أو مقصود فيها دلالة أنها تدل على، يعني المقبول هنا ليس قسيم غير المقبول، ها؟ لأنه يقول وليس أهلا، والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فدري ما أقول، يعني قريبة من معنى المنكر الأول اللي هو والمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، بمعنى أن رواية الراوي الحديث الذي يتفرد به، وخاصة لو كان متفردا بحكم من الأحكام لم يأتي به غيره، فهنا قد يسمى هذا عند الحفاظ شاذا ولو لم يخالف، ولو لم يخالف. واضح؟ فمصدر الشذوذ عند الحفاظ أمران: الأمر الأول هو التفرد المستنكر، التفرد بدون أن يكون له أصل عاضد، التفرد بحكم من أصول الشريعة لم يعضده غيره فيه في نقله، ولم يكن فيه من الصفات المؤهلة له بأن يتفرد بمثل هذا، فمثل هذا يقولون فيه شاذا. ومن هنا قال من قال من المتقدمين: إنما يأتيك الحديث الشاذ من الرجل الشاذ، ليس من الكبار. واضح؟ ثم قال: أو إن يخالف واحد ثقاتي وحصره مظنة الشتات. يعني إذا خالف ثقة من أو خالف مقبول مجموعة من الثقات أو منه أوثق منه، أيضا يسمى هذا شاذا، وحصره مظنة الشتات، يعني يقول لا تحصر الشاذ بهذا المعنى وإن كان هو الأشهر. طيب، قال: ثم الخلاف إن أتى واضطرب قد عرفوه يا أخي مضطربا، وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق. يقول كلمة مضطرب لها دلالتان، مصطلح مضطرب له دلالتان. الدلالة الأولى: إذا أتى خلاف في حديث معين بين رواته على وجوه يظهر فيها عدم الضبط، يظهر فيها عدم الضبط، يعني الناقد لما يستشف هذا الخلاف يظهر أن الأطراف مشتبكة وتدل على عدم ضبط رواتها في هذا الحديث بعينه، ولا يعني يكون أحد الأوجه راجحا رجوحا قويا والباقي يعني مرجوحا بصورة واضحة، فإن هذا يسمى مضطربا. يعني أن يأتي الحديث مثلا حديث مداره على قتادة، يرويه عن قتادة أربعة، كل واحد من الأربعة يرويه على وجه غير الثاني بطريقة تدل على غرابة في هذا الاختلاف، وهنا يقولون هذا حديث مضطرب. مضطرب فيه اختلال، فيه اختلاف غريب، فيه اختلاف ليس فيه رجحان شيء على شيء. واضح؟ مضطرب. قال بعض المتأخرين من المحدثين إن المضطرب يشترط فيه أن لا يترجح وجه من هذه الوجوه التي فيها خلاف. واضح؟ يعني إن أتى الحديث مختلفا على وجوه متعددة لم يترجح منها شيء يسمى إيش؟ مضطربا. فإن ترجح لا يسمى مضطربا، وهذا كلام ليس صحيحا أو ليس دقيقا. حتى لو ترجح منها وجه فقد يسمى مضطربا إذا ظهر الاضطراب. ومثال ذلك حديث أخرجه الترمذي في الطهارة في الاستجمار، في حديث المدار على أبي إسحاق السبيعي أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، وروي عنه عن أبي إسحاق على أربعة أوجه، كل واحد منهم على وجه غير الثاني. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، وقد سألت محمدا عنه اللي هو البخاري فلم يقضي فيه بشيء، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عنه فلم يقضي فيه شيء بشيء، ثم رجح واحد من وجوه الأربعة مع أنه قال فيه اضطراب. فلا يشترط في الحديث المضطرب أن لا يترجح وجه من وجوهه. ثم قال: وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق. يعني يقول كلمة مضطرب استعمل بعض حفاظ الحديث، وبعض حفاظ الحديث هنا المقصود به أبو حاتم الرازي تحديدا، إنه قال عن حديث أخطأ فيه راو إنه مضطرب وليس فيه وجوه مختلفة من الرواية. واضح؟ بينما الأكثر في الاستعمال والأصل في الاستعمال المضطرب هو أن يظهر اختلال وتعدد في وجوه الرواية. قال وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق عند اختلال النقل بالإسناد حتى ولو رواه بانفرادي. ثم قال وأختم بهذين المصطلحين، قال ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعدلي. لفظ المرسل من الألفاظ أو المصطلحات الحديثية التي كثر استعماله عند المحدثين، يكثر استعماله ويمر معكم دائما، حديث مرسل حديث مرسل حديث مرسل. والمشهور في تعريف المرسل ما هو؟ في البيقونية يقول المرسل منه الصحابي سقط، والمشهور أيضا أنه إيش؟ ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدق في التعريف. فإن قيل مرسل منه الصحابي سقط أوهم ذلك أننا قد جزمنا أن الذي سقط هو صحابي، وإذا جزمنا أن الساقط من الإسناد الصحابي كان الحديث صحيحا أن الصحابة عدول، ولكن لا نعلم من الذي سقط.
وقد يروي صحابي عن صحابي وما يذكر
المرسل. لا هو الإشكال أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جزمنا أن بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يكن هناك إشكال، جيد لم يكن هناك كبير إشكال، لكن الإشكال أن التابعي يروي عن التابعي فلا ندري الساقط هو تابعي أم صحابي، ولذلك هذا التعريف أصلا ليس دقيقا. وإنما نفس الشيء المرسل يطلق في الأساس على الانقطاع، ومن جملة الانقطاع ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أكثر صورة من صور الانقطاع تسمى أو يطلق عليها مصطلح المرسل هي صورة الانقطاع الذي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصورة تحديدا كتاب أبي داود المراسيل، وهو كتاب مشهور ومطبوع، كتاب المراسيل متون عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها التابعون وأشباههم عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي. وفي المعنى المطلق العام مطلق الانقطاع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، حيث يذكر فيه منقطعات سواء كانت بين التابعي والصحابي أو بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم أو بين التابع والصحابي، واضح؟ ولذلك يصح لك أن تقول في الحديث المعضل هذا حديث مرسل، ويصح لك أن تقول في الحديث المنقطع هذا حديث مرسل، ويصح لك أن تقول بطبيعة الحال في الحديث المرسل على الاصطلاح العام هذا حديث مرسل. لذلك يقول ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. يقول المسند مقابل للمرسل يعني إيش؟ اللي هو ايش يعني يصير المسند؟ ما في انقطاع، يعني هو المتصل. ها لذلك في البيقونية والمسند المتصل الاسناد، مسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن لم ينقطع، ولكن هناك اشترط ان يكون الى اين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه الصورة المتفق عليها في المسند. ولكن يطلق المسند احيانا على عكس المرسل ولو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يعقوب بن شيبة السدوسي وهو أحد من الحفاظ، يقول وإنما استجاز أصحابنا أو بعض أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في المسند لأنه كذا وكذا وكذا. يعني يقول أبو عبيدة عبد الله بن مسعود الصحابي عنده راوي اسمه أبو، عنده ابن اسمه أبو عبيدة، تمام؟ أبو عبيدة هذا لم يدرك أباه، لم يدركه في الرواية يعني، جيد؟ مات وهو صغير فروى عن أبيه أبو عبيدة. دائما بالمناسبة الحديث اللي فيه اضطراب اللي قبل شيء عند الترمذي، الترمذي رجح رواية أبي عبيدة عن أبيه، جيد؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه، حسنا هذا إيش حكمه الآن؟ أساسا إيش حكمه؟ منقطع، ما سمع من أبيه، منقطع، تمام؟ طيب منقطع. قال يعقوب بن شيبة وإنما استجاز بعض أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند، يعني في الحديث الإيش؟ متصل. ها؟ بغض النظر ليش أنا أتكلم عن الآن أنه استعمل كلمة مسند في إيش؟ أي دلالة؟ دلالة الاتصال، ولو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ خلاصة الكلام أن المسند يطلق على الحديث الذي على الحديث المتصل ولو لم يكن الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اشهر اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا؟ قم شيء يقول لانه لم ياتي فيها بحديث منكر، ولانه يعني معنى الكلام انه رواها عن اهل بيته الثقات الى اخره او المعروفين. المهم هذا المعنى الأول للمسند. المعنى الثاني قال وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. يقول لك وأحيانا يطلقون المسند يريدون به المرفوع, يريدون به المرفوع
من موقوف.
ها؟
من موقوف.
لا, يريدون به عكس الموقوف. يعني مثلا هذه الصيغة مستعملة كثيرا, يقول لك هذا حديث رواه أصحاب الزهري عنه عن أنس موقوفا ولم يسنده إلا فلان. أيوة. يعني مثلا مالك ومعمر بن عيينة رواه عن الزهري عن أنس موقوفا من كلامه ولم يسنده إلا يونس, فقال يونس عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده إلا يونس. إيش المقصود فيه؟ لم يرفعه إلا يونس. ويستعملون ولم يسنده في ضد الإرسال, فيقولون هذا الحديث رواه أصحاب الزهري مرسلا ولم يسنده إلا فلان. ايش المقصود لم يسنده إلا فلان؟ لا, رفع انتهينا منه. لم يروه متصلا إلا فلان. واضح الفكرة؟ فالمسند يطلق على هذين المعنيين, وقد يطلق على ما فيه انقطاع يسير خفيف, لكن هذا لا يعنينا الآن. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.